عن ليلة الحادية عشر من شهر محرم
1421 للهجرة النبوية الشريفة مع سماحة العلامة السيد منير القطاعي.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا حول الآية المباركة يدور حول مصطلح ولاية الأمر. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. ما معنى هذا المصطلح؟ ولي الأمر، ولاية الأمر، ما معناه؟ ولاية الأمر تعني أن للإنسان الحق في إصدار الحكم في منطقة الفراغ أو في مورد تزاحم الأهم والمهم على ضوء المصالح العامة. فإحنا عدة عناصر ذكرناها لابد أن نشرحها. الحكم الصادر إما في منطقة الفراغ أو في منطقة تزاحم الأهم والمهم على ضوء المصالح العامة يسمى بالحكم الولايتي. ومن يصدر منه الحكم يسمى ولي الأمر. وهذا يختلف عن الفتوى الشرعية. حتى أشرح لك الموضوع لابد أن أشرح لك القيود. انتبه لي جيدا. الحكم الصادر في منطقة الفراغ. منطقة الفراغ كما يعبر السيد صاحب الميزان أعلى الله مقامه أو يعبر السيد الصدر قدس سره، هذا التعبير بمعنى منطقة المباحات. عندنا محرمات وعندنا واجبات. الأمور التي ليست واجبات ولا محرمات تسمى بمنطقة الفراغ، منطقة الأمور المباحة. الأمور المباحة تسمى بمنطقة الفراغ. أضرب لك الآن مثال. في معركة خيبر الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله حرم أكل لحم الحمر الأهلية. لحم الحمار ليس حرام في الإسلام، يجوز أكله، إنما مكروه، أكله مكروه إلا ليس حرام. فإذا لحم الحمار داخل في منطقة الفراغ، يعني أمر مباح، لا هو واجب ولا هو حرام بالأصل، أمر مباح. الرسول من أجل التجهيز لمعركة خيبر، حيث كان المسلمون محتاجين إلى نقل الأسلحة والعدة والعتاد من المدينة إلى منطقة خيبر، ولم تكن عندهم وسيلة للنقل إلا الحمر في ذلك الوقت، الرسول من أجل هذه المصلحة، مصلحة عامة، يعني مصلحة إنجاز معركة خيبر، من أجل هذه المصلحة حرم أكل لحم الحمر الأهلية في ذلك الوقت، يعني وقت التجهيز للمعركة. هذا الحكم ماذا يسمى؟ سميه حكم ولايتي، ومن صدر عنه الحكم نسميه ولي الأمر. الرسول بما هو ولي الأمر صدر عنه حكم في موضوع، وهو موضوع الحمر الأهلية، والمفروض أن هذا الموضوع داخل في منطقة الفراغ، لا من الواجبات ولا من المحرمات، أصدر فيه الحكم من أجل مصلحة عامة، وهي التجهيز لمعركة خيبر. لذلك هذا ما يعبر عنه بالحكم الولايتي، الحكم الولايتي حكم يصدر في أمر مباح لأجل أن المصلحة العامة تقتضي إصدار هذا الحكم، فإذا صدر سمي حكما ولايتيا، ومن يصدر منه الحكم يسمى بولي الأمر. الآن مثلا في زمن الإمام علي عليه السلام، في زمن الإمام علي، الإمام علي أوجب الزكاة في الخيل العتاق. الزكاة مو واجبة في الخيل، الزكاة تجب في الإبل والبقر والغنم والغلات الأربع والنقدين من الذهب والفضة، موارد تسعة تجب فيها الزكاة. أما الخيل لا تجب فيه الزكاة ولا تحرم، يعني الخيل يعتبر منطقة حرام، لا أن الزكاة واجبة فيه ولا أن الزكاة حرام فيه. الرسول الإمام علي عليه السلام، لأن المصلحة العامة تقتضي ذلك الوقت أن يوجب الزكاة. المجتمع الإسلامي كان فقير جدا، المجتمع الإسلامي في عهد الإمام علي كان يعيش بؤسا وفقرا شديدين. انت سامع القصة بين الإمام الصادق وبين عباد البصري، الإمام الصادق كان يطوف وعباد البصري كان جالس عند مقام إبراهيم، فلما مر الإمام أمسك بثوب الإمام عليه السلام، قال له: يا جعفر، أما تقتدي بجدك أمير المؤمنين؟ قال: كيف؟ قال: تلبس القهوي والمروي، يعني تلبس ثوب فاخر، وجدك كان يلبس الثوب المرقع، ثم تقتدي بجدك أمير المؤمنين؟ الإمام الصادق أجابه، قال: إن جدي لبس الثوب المرقع في زمان بؤس وفقر، وإذا صلحت أحوال الزمان فأبراره أولى به من فجاره. إذن الزمان الذي عاشه الإمام علي كان زمان فقر مدقع، فرأى الإمام علي أن الزكاة في الإبل والبقر والغنم والنقدين والغلات الأربع لا تكفي، يعني لا تغطي الحاجة، لا تسد الفقر، ف ففرض ضريبة زيادة على الزكاة الواجبة في الموارد التسعة، ففرض الزكاة في الخيل العتاق وفي البرادين. برادين يعني نوع من الخيول. اثنين، فرض الزكاة في الخيل العتاق هذا ماذا نسميه؟ نسميه حكم ولايتي وليس حكما شرعي. الحكم الشرعي هو وجوب الزكاة في الأنعام الثلاثة، الإبل والبقر والغنم. وجوب الزكاة في الأنعام الثلاثة، انتبهوا لي يا إخوان، وجوب الزكاة في الأنعام الثلاثة حكم شرعي نسميه بالفتوى. لو سألك إنسان ما هو الفرق بين الفتوى وبين الحكم الولايتي، تقول له الفتوى قانون عام لا يختص بموضوع دون موضوع. وجوب الزكاة في الأنعام الثلاثة فتوى، حكم شرعي لا يتغير بتغير الأزمنة ولا يتغير بتغير المجتمعات. أما فرض الزكاة في الخيل العتاق حكم صدر من علي في زمانه فقط، وصدر في منطقة الفراغ، لأن الخيل العتاق لا يجب فيها الزكاة ولا يحرم فيها الزكاة، وإنما صدر في هذه المنطقة منطقة الفراغ لأن المصلحة العامة كانت تقتضي إصدار هذا الحكم. لاحظتم؟ فإذا هناك فرق بين الفتوى التي هي قانون عام لا يتغير بتغير الأزمنة، وبين الحكم الولايتي الذي هو حكم خاص بزمن معين. وشرحنا الحكم الولايتي، الحكم الولايتي حكم يصدر في منطقة الفراغ يعني منطقة المباحات لأجل المصالح العامة. نجي الآن نتحدث عن أمرين انتبه إليهما. الأمر الأول، ما هي الضرورة في منطقة الفراغ؟ والأمر الثاني، ما هو مورد أو الضابط في موارد تزاحم الأهم والمهم؟ نجي الآن إلى الأمر الأول، ليش الإسلام خلى منطقة فراغ وقال للفقيه يا فقيه لك الحق أن تصدر الحكم في شنو؟ في هذه المنطقة، منطقة الفراغ. ليش؟ وليش ما الإسلام عبل مجالات كلها خلاص، هذا واجب وهذا حرام انتهت القضية. لماذا الإسلام ترك منطقة فراغ للفقيه؟ قال أيها الفقيه أنت أصدر حكمك في هذه المنطقة تبعا للمصالح العامة. لماذا؟ جعل منطقة الفراغ ليملأها الفقيه بأحكامه الولايتية هو لأجل التعبير عن كون دين الإسلام دينا منسجما مع جميع الحضارات ومع جميع الأزمنة. شلون يعني دين منسجم مع جميع الحضارات وجميع الأزمنة؟ انتبه لي جيدا، أنا عندما أقول انتبه لي جيدا ترى يعني لا تفسرها تفسير خطأ، وأنا من أشوف واحد عيونه شويها يعني أقول ها ما صار معلوم، لازم أقول انتبه جيدا زين، فهذا يعني إحساس نفسي عندي، وإلا أنت لا تأخذ تفسير خطأ زين. انتبه جيدا، نريد أن نقول بأنه منطقة الفراغ جعلها الإسلام لبيان موارد تغير الحكم بتغير الحاجة. الفقهاء يقسمون العلاقة، مثلا نجي الآن إلى المجال الاقتصادي، ندخل في الاقتصاد الآن. في المجال الاقتصادي هناك علاقتان، علاقة الإنسان بالإنسان وعلاقة الإنسان بالطبيعة. علاقة الإنسان بالإنسان في القضايا الاقتصادية أقصدها في المجال الاقتصادي الآن، علاقة الإنسان بالإنسان في المجال الاقتصادي قانونها ثابت لا يتغير حتى لو تغير الزمان. من يوم مجيء النبي محمد صلى الله عليه وآله وحتى يوم القيامة قانون ما يتغير، قانون علاقة الإنسان بالإنسان في المجال الاقتصادي قانون ثابت لا يتغير بتغير الأزمنة ولا بتغير الحضارات. لماذا؟ لأن مشكلته هي مشكلة ثابتة لا تتغير. ما هي المشكلة؟ مشكلة توزيع الثروة الطبيعية على المجتمع. عندنا ثروة أرض فيها معادن نفط، معادن أخرى، عندنا فضاء فيه طاقات مختلفة. هذه الطبيعة بما فيها من ثروات، كيف نوزع الثروة الطبيعية على المجتمع؟ هي هذه المشكلة، مشكلة علاقة الإنسان بالإنسان في المجال الاقتصادي. مشكلة واحدة ما تغيرت من يوم آدم إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. أنا أحتاج إلى مقدار من الثروة وإنت هم تحتاج إلى مقدار من الثروة والثالث هم يحتاج إلى مقدار من الثروة. كلنا نحتاج إلى الثروة الطبيعية، صح لو لا؟ أحتاج أستخدم طاقة الكهرباء، أحتاج أستخدم الماء، أحتاج أستخدم مثلا منتجات النفط. أنا أحتاج إلى الثروة الطبيعية، إنت هم تحتاج إلى الثروة الطبيعية. مشكلتنا مشكلة علاقتي معك عندما نأخذ الثروة الطبيعية مشكلة ثابتة من يوم آدم إلى يوم القيامة. مشكلة تتلخص في كلمة واحدة، توزيع الثروة الطبيعية على أفراد المجتمع، هي هذه المشكلة. بما أنها مشكلة ثابتة فقانونها أيضا قانون ثابت. مشكلة توزيع الثروة على أفراد المجتمع قانونها العمل، هذا شرحناه في الليالي السابقة. العمل هو أساس الكسب، من عمل حصل على نصيبه من الثروة، من لم يعمل لا يحصل على نصيب من الثروة الطبيعية. فأساس اكتساب الثروة الطبيعية هو العمل، هذا قانون ثابت. العمل أساس اكتساب الثروة. ليش القانون ثابت؟ لأن المشكلة مشكلة ثابتة. والإسلام ركز على أهمية العمل. لاحظوا يا إخوان، القرآن الكريم ماذا يقول؟ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. يعني تحرك، اقدح، اعمل على هذه الارض، ارض العمل وارض الكدح والعطاء. الرسول الاعظم صلى الله عليه واله مر على رجل يحرث الارض وقد تصبب عرقا، أخذ الرسول يده وقبلها. صور الرسول يقبل يد هذا الإنسان اللي قاعد يحرث الأرض. أخذ الرسول يده وقبلها وقال: طلب الحلال فريضة على كل مسلم ومسلمة، ومن أكل من كد يده مر على الصراط كالبرق الخاطف. كثير من الاخوة شبابنا ابنائنا اخواننا يتحرجون ان يدخلوا في اي عمل، صح لو لا؟ يقول لك انا هذا العمل ما يناسبني، ما يناسب شخصيتي، ما يناسب عائلتي، ما يناسب وضعي الاجتماعي، صح لو لا؟ يتذمرون او يتحرجون من كثير من الاعمال. ليش؟ لانها لا تناسب اوضاعهم العائلية او الاجتماعية. زين، كنت يا أخي بين أمرين، إما أن تكدح بأي عمل وإما أن تعيش فراغ، فأيهما أولى؟ أن تدخل في إطار الفراغ، والفراغ يجر إلى المفسدة. علي عليه السلام يقول: إذا كان الشغل مجهدة فاتصال الفراغ مفسدة. علمت يا مجاشع ابن مسعدة أن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء؟ أي مفسدة؟ فأنت بين الفراغ الذي يجر إلى المفسدة وبين أن تعمل ولو كان عملا متواضعا. الإسلام يحثك على العمل. الإمام الباقر عليه السلام، الإمام الباقر كان بدين، يعني كان جسمه ممتلئ. هذا الإمام مع أنه إمام معصوم هو بنفسه يخرج يحرث الأرض ويزرعها. في يوم من أيام الصيف شديد الحرارة وهو في وقت قريب من الظهر، الإمام خرج لأن جسمه لا يستطيع أن يعتمد على نفسه في مثل هذا الوقت، اتكأ على غلامه وصار يحرث الأرض بنفسه. مر رجل من الصوفية شاف الإمام على هذه الحالة، دخل عليه قال: شيخ من أشياخ قريش، أنت رجل وجيه معروف، شيخ من أشياخ قريش في حر الظهيرة في طلب الدنيا، لو فاجأك الموت وأنت على هذه الحالة بما كنت تعتذر؟ لو جاء لك ملك الموت وانت قاعد تطلب الدنيا في حر الظهيرة، جاوب الإمام الباقر قال: لو فاجأني الموت فقد جاءني وأنا في طاعة الله، أكدح لنفسي وعيالي لأصد نفسي وعيالي عن مسألتك ومسألة المخلوقين أمثالك. لاحظوا شلون؟ هو إمام مفترض الطاعة، ما قال والله هذا العمل ما يشرفني ما يناسبني. نعم، العمل الذي يحث عليه الإسلام. إذن العمل أساس الكسب. كيف نوزع الثروة على أفراد المجتمع؟ نوزعها على أساس العمل. العمل هو أساس الكسب، قانون ثابت، لأن المشكلة مشكلة ثابتة. زين، نجي إلى القسم الثاني من العلاقة، علاقة الإنسان بالطبيعة، مو علاقة الإنسان بالإنسان. ترضوا الآن إنسان ما وياه أحد، صح لو لا؟ قاعد أمام أرض يزرعها ويعرفها. علاقة الإنسان بالطبيعة بحسب المنظور الاقتصادي، انتبه لي جيدا، علاقة الإنسان بالطبيعة تتغير هذه العلاقة بتغير الزمن، ولذلك فالمشكلة تتطور بتطور الزمن، مو مثل علاقة الإنسان بالإنسان، هذه تختلف. علاقة الإنسان بالطبيعة أمر يتغير ويتطور بتطور الزمن، ونتيجة لتغير المشكلة وتطور المشكلة احتاجت علاقة الإنسان بالطبيعة إلى قانون غير ثابت، إلى قانون مرن يكون منسجم مع تغير المشكلة ومع تطور المشكلة. شلون؟ يعني الآن مثلا، الآن علماءنا يقولون: من أحيا أرضا مواتا فهي له. قانون شرعي، رواية موجودة، رواية شرعية عندنا: من أحيا أرضا مواتا فهي له. يعني أنت الآن تطلع عن الحمى، حمى البلاد، تروح الصحراء، صحراء قاحلة، أرض ليست مملوكة لأحد، تجي أنت هذه الأرض تسقيها، تخلي بيها سماد، تخلي فيها بذور، تسقيها، تزرعها، بمجرد أن تحييها بالزرع تصبح الأرض ملكا لك، من احيا ارضا مواتا فهي له. زين، طيب الان امس قبل 1000 سنة شقد كان الانسان يقدر يحيي؟ 200 متر، 500 متر، قول 800 متر كان يقدر يحيي، لان الوسائل كانت وسائل بدائية، فكانت القدرة على الاحياء قدرة بسيطة. الان الانسان في هذا الزمن بما يملك من وسائل ضخمة يقدر يسخر لوسائل وعمال يزرع له 25 كيلومتر في ساعات، صح لو لا؟ نتيجة تغير الوسائل تغيرت علاقة الانسان بالطبيعة. كانت علاقة الانسان بالارض انه يحيي الى 200 متر، يحيي الى 300 متر، الان صارت علاقة الانسان بالارض يقدر يحيي الى 30 كيلومتر في ساعات معدودة. طيب وبعدنا حتى لو يحيي 30 كيلومتر نقول لمن احيا ارضا مواتا فهي له شكل؟ طيب احنا اذا فتحنا هذا الباب، من احيا ارضا مواتا فهي له، احييت 50 كيلو ولوك، من احيا ارضا مواتا فهي له، زين احييت 300,000 كيلومتر فهي لك، زين من احيا ارضا مواتا فهي له، احييت زين الخليج كله يريد يعني. إذن وجدت عندنا مشكلة في علاقة الإنسان بالطبيعة. هذه المشكلة ما كانت في الزمن الماضي. نتيجة لماذا؟ نتيجة لأن الوسائل بدائية. نتيجة تجدد الوسائل وتطورها تطورت المشكلة في علاقة الإنسان بالطبيعة. لما تطورت المشكلة في علاقة الإنسان بالطبيعة صار فتح هذا الباب احيانا سببا في ضرر المجتمع. يعني هذا اللي انت تعطيه الاهلية قل يلا احيي لك 1,000,000,000 متر املكه، طب اذا احيا 1,000,000,000 متر وملكه كان هذا الملك مضرا بالمصلحة العامة للمجتمع. لذلك اهم تجي مسألة الحاجة الى منطقة الفراغ والحاجة الى الحكم الولايتي. يجي الاسلام يقول خب هل يجوز الاحياء او لا يجوز؟ هذه منطقة فراغ. انا عندما اجي احيي الارض احياء الارض واجب؟ لا. حرام؟ لا. فلا هو واجب ولا هو حرام، احياء الارض منطقة فراغ. بما ان هذه المنطقة منطقة فراغ، الفقيه يقول انا لو فتحت باب الاحياء على مصراعه وباي مساحة وباي حد قد يضر ذلك بالمصلحة العامة، فانا اصدر حكمي في منطقة الفراغ رعاية للمصلحة العامة، اقول يحق لكل انسان ان يحيي 500 متر بس، يجوز للانسان ان يحيي 1,000 متر بس. هذا الحكم تحديد منطقة الإحياء هذا شو نسميه؟ حكم ولايتي. صدر عن الفقيه، فالفقيه ولي الأمر، صدر عنه في منطقة فراغ وهي الإحياء. الإحياء ليس أمرا واجب وليس أمرا محرم، صدر عنه لأجل أن المصلحة العامة تقتضي إصدار هذا الحكم. ليش الإسلام أعطى الفقيه هذا الحق؟ وليش الاسلام فتح للفقيه؟ ايها الفقيه امامك منطقة اسمها منطقة فراغ، املأها بالاحكام الولايتية المبنية على المصالح العامة. لماذا فتح هذا الباب له؟ باعتبار ان علاقة الانسان كمثالها علاقة الانسان بالطبيعة في المجال الاقتصادي تتطور مشكلاتها بمرور الزمن، تحتاجت الى قوانين تواكب هذا التطور وتنسجم مع هذا التطور، وهذه القوانين هي عبارة عن الاحكام الولايتية التي تصدر من الفقيه. فلو لم يفتح الإسلام هذا الباب وهذه النافذة لبقي الإسلام دينا جامدا لا يواكب تطور المشاكل ولا يواكب التطور الحضاري. صار واضح؟ إذن فبالنتيجة الحاجة إلى إيجاد منطقة الفراغ هي هذه التي شرحناها. نجي الآن إلى الأمر الثاني. أنا ما رايح أطول، لا تخافوا، رايح أختم الموضوع. تعبانين ومعاشر أدري بيكم. نجي الآن إلى الأمر الثاني من موارد الحكم الولايتي، تقديم الأهم على المهم. ربما تكون المنطقة مو منطقة فراغ لكن تتزاحم الأهم والمهم. الفقيه من حقه أن يقدم الأهم على المهم بحكم معين يسمى حكما ولايتيا. أضرب لك مثال. في زمان الرسول محمد صلى الله عليه وآله في زمان النبي سمرة بن جندب من أحد أصحاب النبي، هذا له عرق في بيت أحد الأنصار، بيت لرجل من المدينة، في وسط البيت نخلة، البيت ملك إلى هذا الرجل لكن النخلة وحدها ملك لمن؟ سمرة بن جندب. سمرة بن جندب كل يوم ما قال نخلتي، دخل صعد على النخلة وضيلين والأخير يعني كل يوم جدل نخلتي وكل يوم شكى الأنصاري إلى رسول الله، يا رسول الله إنه يدخل علينا بلا إذن. الرسول قال له يا سمرة استأذن إذا أردت الدخول إلى عذقك. قال لا أنا ما أستأذن، عذقي كيف أنا أستأذن في الدخول على عذقي؟ زين مرة مرتين، يا سمرة إن في البيت أهلا إذا أردت أن تدخل على عذقك فاستأذن. الله ما يقبل. قال يا سمرة أعطه العذق وهبيه وأنا أشتري لك عذقا آخر. قال لا أنا أريد هذا العذق. قال هبه العذق وأشتري لك عذقين مكانه، شو تريد؟ قال لا أنا أريد هذا العذق. قال يا سمرة هبه العذق وأضمن لك عذقا في الجنة، يعني تدخل الجنة مع الشريد لها. طب ما يخلي نخلته في الجنة وفي النار، فإذا من النتيجة لازم يدخل الجنة. قال لا إلا أريد هذا العذق ما أريد غيره. سبحان الله العظيم. قال أيها الأنصاري اذهب واقلع عذقه وارمي بها في وجهه فإنه رجل مبار ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام. هذا يسموه حكم ولايتي صدر عن النبي، لا بما هو رسول ولا بما هو نبي، صدر عنه بما هو ولي الأمر. اذهب واقلعها وارمي بها في وجهه فإنه رجل مبار ولا ضرر ولا ضرار. ليش؟ لأن المورد عندنا موارد تزاحم الأهم والمهم. عندنا حقان، حق العرض وحق الملك. سمرة يقول أنا أملك العذق فحقي أن أدخل على عذقي أي وقت أردت وبأي كيفية، هذا حق ولا يجوز غمط الآخرين، حقوق الآخرين حق حقه. زين. وعندنا حق العرض، حق العرض أن يقتضي الاستئذان، يقتضي أن لا يدخل على البيت إلا بإذن. لما تزاحم الحقان حق العرض وحق الملك وكان حق العرض أهم، الرسول أصدر حكما بتقديم الأهم على المهم، هذا نسميه حكم ولايتي صدر في موارد تزاحم الأهم مع المهم. وكثير من الأحكام التي تصدر من الفقهاء هي أحكام ولايتية في موارد تزاحم الأهم والمهم. يعني الآن مثلا أضرب لك مثال، الآن مثلا مسألة الدش، صح لو لا؟ مسألة الدش، خب الدش يفتح لنا قنوات الفضائية ونشوف من خلال هذه القنوات كثير من البرامج ونطلع على كثير من المعلومات، وهذا أمر مهم، صح لو لا؟ لكن الفقيه قد يرى أن الدش باب للفساد، صحيح قطاع كبير من الناس يستفيد من الدش من خلال البرامج العلمية، ولكن القطاع الأغلب يستفيد منه في مواضع المجون وفي مواضع الفسوق. الفقيه يقول لك والله من باب تزاحم الأهم والمهم أنا أرى من حقي أن أمنع الدش. بعض الفقهاء عند الدش حرام، استعمال الدش حرام. شيخنا الأستاذ الشيخ التبريزي يمنع من استعمال الدش، يقول لك أنا أقدم الأهم على المهم أمنع منه من باب الحكم الولايتي في موارد تزاحم الأهم والمهم. ما عرفت شلون؟ إذن فمن نتيجة الحكم الولايتي، نرجع للآية، الآية تقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، أولي الأمر النبي والإمام ومن يكون خليفة لهم، صح لو لا؟ ولي الأمر من له حق إصدار الحكم الولايتي. الحكم الولايتي ما معناه؟ الحكم الصادر في منطقة الفراغ أو في موارد تزاحم الأهم والمهم إذا اقتضت المصلحة العامة إصداره. فاتضح من خلال حديثنا كله معنى كلمة ولاية الأمر، معنى أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. الأئمة عليهم السلام صدرت منهم أحكام كثيرة بما هم ولاة الأمر. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما وصل إلى دفة الحكم، وصل إلى الحكم، صدرت منه أحكام ولايتية، عزل معاوية وعزل كثير من الولاة من باب الحكم الولايتي. الإمام الحسن عليه السلام الذي صالح معاوية ابن أبي سفيان هم صدرت منا أحكام ولايتي. في بعض الروايات، في الرواية بعضها ينسبها للحسين بعضها ينسبها إلى الحسن، يقال بأن قافلة محملة بالأمتعة والذخائر كانت مارة على الحجاز، إلى من؟ إلى معاوية. الإمام الحسن أمر غلمانه بمصادرة القافلة، قال صادروها، وقف الغلمان صادر القافلة، حمل الأمتعة والذخائر إلى الإمام الحسن عليه السلام. الإمام الحسن بعدين وزع الأمتعة والذخائر على من يراه من الفقراء والمحتاجين. طيب هذا العمل من الإمام الحسن مع أنه صالح معاوية وسلم الأمر لمعاوية حكم ولايتي اقتضته المصلحة العامة في ذلك الوقت، فالإمام الحسن اتخذ الإجراء. كثير من الناس يقول لك هذا الإمام الحسن خير مسالم ما يسوي شيء، إذا اقتضى الأمر إصدار الحكم من قبله أصدره حتى ولو كان مصالحا مع معاوية. عرفت شلون؟ معاوية كتب إليه يا أبا محمد أنا خير منك، لأن الناس أجمعت علي ولم تجمع عليك. كتب إليه الإمام الحسن: لشر ما علوت يا ابن آكلة الأكباد، إن الذين أجمعوا عليك بين مكره ومطيع، فأما المكره فهو معذور في كتاب الله، وأما المطيع فهو عاص لله. وأنا لا أقول أنا خير منك لأنه لا خير فيك، أقول أنا خير منك ما فيك خير، وأنا لا أقول أنا خير منك لأنه لا خير فيك. فلقد برأني الله من الرذائل كما برأك من الفضائل. الإمام الحسين عليه السلام أيضا صدرت منه أحكام ولايتية. شفت لاحظ ما يرويه الشيخ التستري، يعني جدا قضية تستحق الالتفات والاهتمام. في الوقت اللي الإمام الحسين يرخص لأصحابه، ما جبرهم على القتال، قال أصحابي هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم يد رجل من أهل بيتي، وتفرقوا في سوادكم ومدائنكم. تمرخوصين مخيرين، هم اختاروا القتال، خير أصحابه. يقول الشيخ التستري: وألزم ولده علي الأكبر بأن يتقدم إلى المعركة. وهذا حكم ولايتي. ليش ألزم ولده علي الأكبر؟ هو خير الآخرين بين القتال وبين الانسحاب من المعركة. لماذا ألزم ولده علي الأكبر بأن يقاتل؟ لاحظ المؤرخين يقولون أول من برز إلى المعركة من بني هاشم علي الأكبر بأمر من الحسين. ليش؟ يريد الحسين يعطي مدلول، يقول أول من أقدم ولدي. ليظن الآخرون بأنني أرضى بنفسي، أقول لا، أنا وأولادي خلوني على كتر، أول أنتم بعدين إحنا. لا، يأمر ولده علي الأكبر وهو مهجته وقلبه، وكان شديد الولع والتعلق به، لكن لكي يثبت للناس أن المبدأ أهم عنده من كل شيء، أول من قدم ولده علي الأكبر. لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا، فإذا هم لا يملكون خطابا، يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم، وملاذكم إن صرف دهر نادى، هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابا؟ أولم يوص بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابا، إن لم تدينوا بالمعاد فراجعوا أحسابكم، إن كنتم أعرابا فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة والرماح جوابا. بعد: حتى إذا أسفت علوج أمية ألا ترى قلب النبي مصابا، صلت على جسم الحسين سيوفهم، فغدا لساجدة الرضا محرابا، ومضى لهيفا لهيفا، لم يجد غير القنا ظلا، ولا غير النجيع شرابا ظمآن. نسيت انت نسيت. ظمآن ذاب فؤاده من غلة، لو مست الصخر الأصم. ما سمعت اليوم شو يقول الخطباء؟ ما سمعت المقتل اليوم؟ سمعت او لا؟ يقول لك يفحص برجليه في التراب. ساعة تصور المنظر انت تصورها، الرمال حارة والسلاح حار والشمس قاتلة حارقة والدماء تنزف من صدره من رجله من وجهه، واذا هذا يفحص برجله في التراب وحق جدي رسول الله امي عطشان وحق امي الزهراء اني عطشان. ما سقوه قطفة من الماء، قتلوه عطشا، قتلوه ظمأ. ها بعدين اخر النهار جاب قربة الماء الى الخيمات، مو الاطفال عطاشة يتامى جاب لهم قربة الماء، يا ابنة علي اسق اليتامى جاب القربة التفضها الاطفال، هذه تضعها على صدرها وهذه تضع شفتيها عليها والثالثة تأخذ اصبعها تخليها في القربة قطرة منها تبل بها اللسان. عطاشة اطفال ايه، الا فاطمة الصغرى بس، هذه فاطمة الصغرى عمرها 4 سنوات 5 سنوات لكن وقفت على جانب ما قربت الى القربة، قالت لها عمتها زينب بني فاطمة تعالي واشرب الماء، قالت عما انا لا اريد الماء، ليش بني ما تريد الماء انت طفلة صغيرة امامنا مسير طويل براري وقفار اعداء لا يرحمون، شربي قليل من الماء بني قطعت قلبي، قالت ابدا ابدا عم ما اريد ما اريد، ليش بني؟ قالت عم كيف اذوق الماء وقل بحالي الهزار ومعانا عمه كيف اذوق الماء وقد قتل ابي الحسين عطشان ما اريد الماء ما اريد. جابت عمتها اليها القربة خلت القربة في ايدها، شربي بني شربي اخاف عليك من العطش، تدري وش يقول الرواة؟ اخذت القربة صارت تركض نحو المعركة. حسينا وين رايحة الطفلة وين رايحة بالقربة؟ وصلت الى جسد الشهيد الى جسد المظلوم، سندت القربة على جسده مدت يديها تريد تقعد تقعد تريد تقعد ابوها كي يقعد عاد، مفصل العظام موزع الاعضاء شلون بقعدة شلون بقعدة، مدت يديها واذا به بلا راس. لما رأت ذلك صرخت وابتا مصيبتا يا حسينا. جمعت الاطفال زينب كلهم لمتهم في خيمه حتى تحرسهم وتباريهم تداري عليهم، بينما الاطفال جالسون واذا بالمنادي ينادي احرقوا خيام الظالمين، فهجمت الخيل على المخيم بقصب النيران واستعرت النار في الخيام. اقبلت زينب الى السجاد ابن اخي ماذا نصنع؟ قال لها عمه قولي لعماتي واخواتي فروا على وجوهكم في البيضاء فروا من النيران. يقول حميد بن مسلم راينا النساء تفاررن احمى الضائعات بعدك في يد النائبات عسرا، الا امرأة واقفة على باب الخيمة ما راحت. قلت يا امة الله ما موقوفك على باب الخيمة؟ النار تستعر في ثيابك. قالت اما تمر ان في الخيمة علي
اصرخ بعال الصوت طايح وين يا حسين خدرنا تكون تغياث المستغيث عجيل اتركنا لا لتكون المساوي لمن سمع ظليت يا الله بفوق لوعا قال هي زينب باليتامى لا تجيني لا تكفرين من البوا تتهيجي ردي السين لا تزوبها ومين ولا تكفر بعتبي ولا تجيني بالاخمار
بالامس كان معي واليوم يا الله بالحسين وجيه وجده وابيه وامه واخيه والتسعة المعصومين من بنيه تقبل اعمالنا يا الله شاف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين اقض حوائجنا وحوائجهم اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة قبلها الصلوات. هذه القراءة تستمر إلى ليلة الثلاثاء إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.